من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في ذيل الدرس الماضي حول الأصل المثبت، وقلنا نبدأ أولا بتعريف الأصل المثبت، وبينا أن المراد من الأصل المثبت أننا نرتب الآثار واللوازم على اللازم العقلي، بمعنى أن المستصحب يكون له لازم عقلي، ونحن نرتب الآثار على اللازم العقلي. المثال الذي أخذناه في الحلقات، من يذكر أخوان بالنسبة إلى اللازم العقلي؟ الإنسان إذا ولد عنده ولد ونذر أنه إذا نبتت لحيته يتصدق قربة إلى الله تعالى، غاب ولده بسفر مثلا وانقطعت أخباره بعد 20 سنة، فهنا مقتضى العادة أنه نبتت لحيته بعد 20 سنة. مقتضى العادة ماذا؟ نبتت لحيته. فهنا يعلم بحياة ابنه ويشك في بقائها، فماذا يستصحب؟ يستصحب الحياة. فإذا المستصحب هو ماذا؟ هو الحياة. لا، المستصحب هو الحياة. الحياة إذا استصحبت فهنا ما يكون لازما للحياة هو نبات ماذا؟ نبات اللحية. ونبات اللحية يقع موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب التصدق. فهنا مو نفس الحياة وقعت موضوعا لحكم شرعي. لو قال شوي، ركز وياي، لو قال إذا بقي ابني إلى 20 سنة أتصدق، عليكم السلام، أتصدق قربة إلى الله تعالى، أكو إشكال؟ ماكو إشكال. لكنه قال إذا نبتت اللحية، واللحية مو هي المستصحب، وإنما اللحية لازم عقلي، لأنه ماكو آية ماكو رواية تقول من بقي حيا إلى 20 سنة فلحيته نابتة. ما عندنا دليل إلا اللوازم ماذا؟ إلا اللوازم العقلية. فإذا باللازم العقلي نقول إن الإبن لا زال ماذا؟ لا زال حيا، ولازمه أنه نبتت لحيته. نبات اللحية يقع موضوعا علما، يقع موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب التصدق. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، هذا هو التعريف، وتقدم التعريف. الآن أخوان نقول، أريد شوي نوسع البحث بقضية الأصل المثبت. وشيخ عدنان ما موجود هسه، ما ادري احنا باحثين ما باحثين الأصل المثبت، ما ندري. المهم الآن لابد أخوان أن نحرر محل النزاع في الأصل المثبت، بمعنى أن المستصحب بصورة عامة في باب الاستصحاب تارة يكون حكما شرعيا، وأخرى يكون موضوعا لحكم شرعي. إذا كان حكما شرعيا فهذا خارج عن محل النزاع، لأن مو عندنا حكم شرعي، واضح. وإذا كان موضوعا لحكم شرعي، هنا نقول بالنسبة للموضوع الموضوع يقع على أقسام ثلاثة. الموضوع الذي نريد أن نستصحبه يقع على ماذا؟ يقع على أقسام ثلاثة. القسم الأول، وأنتم شوي ساعدوني، شوفوا يا هو من الأقسام محل الابتلاء. القسم الأول من الموضوع أن يراد من استصحاب الموضوع هو ترتب الآثار الشرعية على الموضوع، نرتب الآثار الشرعية ماذا؟ على الموضوع. مثلا نعلم بطهارة هذا الماء، هذا الماء، ثم شككنا بالطهارة، فهنا نقوم باستصحاب الطهارة ونرتب صحة الوضوء وشرب الماء. هذه آثار المن لاستصحاب نفس الموضوع اللي هو هذا الماء، وهذه وهي صحة الوضوء وشرب الماء، هذه من الآثار واللوازم الشرعية، من الآثار واللوازم الشرعية للمستصحب. فهنا الآثار واللوازم الشرعية بلا ريب تكون كذلك. ماذا هذه الآثار واللوازم الشرعية؟ تكون حجة، تكون ماذا؟ تكون حجة، لأنه الإمام عندما عبدنا لا تنقض اليقين بالشك، يعني الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب دل على حجية الآثار واللوازم الشرعية. هذا يا موضوع، هذا موضوع رقم واحد، سؤال والجواب عليكم. هذا داخل في محل نزاعنا الأصل المثبت؟ ما داخل صحيح، بس ليش؟
لوازم
شرعية، والمستصحب هو بنفسه وقع موضوعا، المستصحب هو بنفسه وقع موضوعا، ما عندنا مشكلة. إذن اللوازم والآثار الشرعية للمستصحب بلا ريب تكون حجة، وهذا ما داخل في محل كلامنا اللي هو الأصل المثبت. زين، الموضوع الثاني أو القسم الثاني من الموضوع، أن يراد من استصحاب الموضوع ترتب أثر شرعي، يكون هذا الأثر الشرعي هو الآخر موضوعا لأثر شرعي آخر، كما لو كان لدينا ماء لاقته النجاسة ونعلم سابقا أنه كان كرا ونشك الآن في كريته، فهنا ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء الكرية. وإذا استصحبنا بقاء الكرية، بقاء الكرية نرتب عليه أثرا شرعيا وهو أنه طاهر. ما نعلم بأنه كان كرا، شككنا، نستصحب الكرية، الكرية موضوع علما، موضوع للطهارة. زين، فهنا إذا استصحبنا كرية الماء بلا ريب بعد لا ينفعل بالنجاسة، ونرتب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث إلى آخره. هنا سؤال والجواب عليكم، هذا هل يكون داخلا في محل النزاع أو لا؟ ها؟ ليس دا صحيح، بس ليش؟ لا، ما بها مشكلة، وقع موضوعا لحكم شرعي آخر. يعني نقدر نعبر إما أنه لا إشكال في وقوع المستصحب في أن يكون موضوعا لحكم شرعي آخر، وهكذا، وهذه كلها تكون من الآثار واللوازم الشرعية. القسم الثالث، أن يراد من استصحاب الموضوع ترتب أثر أي غير شرعي، يكون هذا الأثر غير الشرعي موضوعا لحكم شرعي. الأثر شنو؟ ويقع موضوعا إلمن لأثر شرعي. فهنا فإذا استصحبنا حياة الإبن، وهذه الحياة لها لازم عقلي، وهو نبات اللحية، ونبات اللحية يقع موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب
وفاة النذر،
التصدق. واضح؟ زين، إذن يتبين أن المستصحب إذا كان حكما شرعيا هذا يكون خارجا عن من؟ عن محل الكلام، وهو الأصل المثبت. إذا كان الموضوع موضوعا، قلوا إياه، موضوعا لحكم شرعي المستصحب ما بي مشكلة. إذا وقع المستصحب موضوعا لحكم شرعي آخر هم ماكو مشكلة، يعني لا يكون داخلا في محل النزاع، وإنما ينحصر الموضوع في الأصل المثبت فيما إذا كان للموضوع يعني للمستصحب لازم عقلي، أثر عقلي، وهذا الأثر العقلي يقع موضوعا لحكم شرعي. إذن الأصل المثبت يراد منه إثبات لازم عقلي، إثبات لازم عقلي، يترتب الأثر الشرعي على هذا اللازم العقلي، وهذا اللازم العقلي يقع موضوعا لحكم شرعي، فهنا الحكم الشرعي وهو وجوب الصدقة لا يترتب على الحياة، وإنما يترتب على لازم الحياة وهو نبات اللحية. إذن الأصل المثبت وهو الاستصحاب، الأصل المثبت وهو الاستصحاب يثبت اللوازم لو ما يثبت اللوازم، يثبت اللوازم لو ما يثبت اللوازم، يعني هل تكون اللوازم حجة أو لا تكون اللوازم ماذا؟ حجة. هذا الشق الأول من كلامنا. الشق الثاني، اللوازم الشرعية للمستصحب كأن يقع المستصحب موضوعا لحكم شرعي، هنا بلا ريب الاستصحاب الذي دل الدليل على حجيته كما دل الدليل على حجية ثبوت الاستصحاب والمستصحب دل على حجية الأثر الشرعي للمستصحب. إذن الدليل وهو لا تنقض اليقين كما دل على حجية المستصحب، يعني يكون حجة وثابتا، دل على صحة أن يقع موضوعا لحكم شرعي آخر. إلى هنا واضح؟ زين. الآن نأتي إلى ما ذكرناه أخوان. الكلام بيّنتم أنه قبل قليل أنه يوجد عندنا لازم شرعي وبيّناه، وقلنا اللازم العقلي اصبر شوية. ليش فرقتم بين اللازم الشرعي واللازم العقلي؟ شو قلتم؟ اللازم الشرعي يكون حجة، اللازم العقلي لا يكون حجة. هذا التفريق على أي أساس؟ أقوال في المسألة تختلف باختلاف المدارس. المدرسة الأولى وهي مدرسة الآخون بالتفريق ما بين حجية اللوازم الشرعية دون العقلية، بس شوي راح أخذها بصورة مختصرة حتى ما نطول، ولا هذا بحث أصولي دقيق وعميق لكنه مفيد وهو محل ابتلاء. صاحب الكفاية يقول الفرق في حجية اللوازم الشرعية دون العقلية، الفرق يعود إلى لسان الدليل وإلى لسان كيفية الجعل من قبل المولى. فالمجعول في الأمارات هو كاشفية الأمارة عن المؤدى وعما يلازمها من لوازم شرعية أو عقلية، فإن الأمارة القائمة على حياة زيد كما تدل على حياته تدل على لازمها وهو إثبات لحيته. اصبر لا تناقش. لكن المجعول في الأصول العملية المحرزة وهو الاستصحاب يقول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع دون لوازمه العقلية والآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة هذه الآثار. إذن صاحب الكفاية فرق؟ فرق الأمارات عن الأصول، قال الأمارات تثبت لوازمها، وأما بالنسبة إلى الأصول العملية وإن كانت محرزة كالاستصحاب، المولى عندما قال لا تنقض اليقين بالشك هذا اللسان وهذا الجعل يعني ينزل المؤدى منزلة الواقع، المؤدى يعني المضمون بتعبير آخر المستصحب فقط دون لوازمه العقلية والآثار الشرعية. لأن لسان الدليل هكذا، لسان الدليل لا تنقض اليقين بالشك. يعني اليقين مفسرناه بالمتيقن، فإذا المتيقن الذي كان سابقا نزل منزلة الواقع فقط دون لوازمه وآثاره العقلية والشرعية. هذا كلام من؟ كلام صاحب الكفاية. زين، هو قال الأصول العملية المحرزة مثل الاستصحاب، بعد أن تقول من باب أولى الأصول العملية غير المحرزة، من باب أولى لوازمها العقلية والشرعية كذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة. هذا كلام من؟ وأما مدرسة الميرزا النائين يقول أن للعلم آثار أربعة. الأثر الأول كونه صفة نفسانية وهي الاطمئنان بحصول متعلق العلم من دون أن يشوبه شك، وهذا الأثر مختص بالعلم فقط ولا يتعدى. هذا واضح من آثار العلم فقط. الثاني كون العلم طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه، فهنا يكون في العلم وما يقوم مقام العلم، لأن تعاملنا مع العلم على أنه ماذا؟ على أنه كاشف. أما بالنقطة الأولى تعاملنا مع العلم على أنه ماذا؟ صفة نفسانية. العلم كصفة نفسانية يكون من مختصات من؟ من مختصات العلم. أما بالنسبة إلى العلم بما هو كاشف ينحصر على العلم لو يتعداه علما إلى الأمارات. يعني كما أن العلم يكون كاشفا كذلك الأمارات ماذا تكون؟ تكون كاشفة عن الواقع. زين، الثالث العلم من صفاته أنه محرك للمكلف باتجاه المؤدى، وهذا التحريك هل يختص بالعلم؟ لو يكون شاملا للعلم والأمارات والأصول العملية شامل، ما يكون مختص بمن؟ لا يكون مختصا. زين، الرابع كونه منجزا ومعذرا. التنجيز والتعذير شنو يختص بالعلم لو يتعداه. الآن يقول صاحب أجود التقريرات مثلا أو فوائد الكاظمي، يقول على هذا يظهر الفرق بين الأصول والأمارات، فإن تتميم الكشف في الأمارات من قبل الشارع يشمل المدلول المطابق لها وملازماتها العقلية والشرعية. إذن الأمارات لوازمها الشرعية والعقلية شو تكون؟ تكون حجة. لماذا أصبحت الأمارة ولوازمها العقلية وآثارها الشرعية حجة على رأي الميرزا؟ بعد نقول لأن الأمارة كاشفيتها كاشفية ناقصة، والشارع هو الذي تدخل في تتميم الكاشفية، وإذا تدخل الشارع في تتميم الكاشفية إذن هذه الكاشفية تنصب على الأمارة وعلى لوازمها العقلية وعلى آثارها الشرعية. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأمارات. تعال وياي للأصول العملية. يقول الميرزا النائيني بخلاف الأصول العملية فإن المجعول فيها فقط هو الجري العملي، وهو لا يستلزم التعبد بالجري العملي طبق اللوازم التي تتم أركان الأصل العملي فيها. الآن بالنسبة إلى الأصول العملية عبدنا الشارع بها لو ما عبدنا، والتعبيد بالأصول العملية على نحو الجري العملي، وهذا يكون مختصا بالأصل العملي دون لوازمه العقلية وآثاره الشرعية. إذن لو تمت في هذه الحالة فعلى هذا الكلام لا نقول أن اللوازم والآثار العقلية والشرعية تكون حجة على رأي الميرزل النائيني. واضح إلى هنا؟ السيد الخوئي في مصباح الأصول البهسودي يناقش أستاذه الميرزا النائيني، يقول له: الصحيح أنت يا أيها الميرزا النائيني، السيد الخوئي يناقش من؟ يناقش أستاذه، يقول له: الصحيح هو عدم وجود فرق ما بين الأمارات وبين الأصول. أنت يا أيها الميرزا النائيني فرقت بين الأمارات والأصول لو ما فرقت؟ فرقت. السيد الخوئي يقول: لا فرق ما بين الأمارات والأصول المحرزة، يعني الاستصحاب، لا فرق بين الأمارات والاستصحاب، لا فرق من هذه الناحية، سواء كانت أمارات أو كانت ماذا؟ أو كانت أصول. شوي دققونا في هذا الكلام. إيش قال الميرزا النائيني؟ الأمارات لوازمها حجة، والأصول السيد الخوي يقول اثنينهم مو حجة، اثنينهم مو حجة. خلي نقرأ كلام السيد الخوي. يقول السيد الخوئي: الصحيح هو عدم الفرق بين الأمارات والاستصحاب وعدم حجية المثبتات في المقامين، فإن الظن في تشخيص القبلة وإن كان من الأمارات المعتبرة بمقتضى روايات خاصة واردة في الباب، لكنه إذا ظن المكلف بكون القبلة في جهة وكان دخول الوقت لازما لكون القبلة في هذه الجهة لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون القبلة في هذه الجهة، شو يقول السيد الخوي؟ فلا ينبغي الشك في عدم صحة ترتيب هذا اللازم وهو دخول الوقت وعدم جواز الدخول في الصلاة. ماكو فرق في هذه الحالة. نعم تكون، خلصنا إلى هنا، دخول الوقت من دخل الوقت الشمس تزول لما تزول؟
نعم تزول.
زين، وإجتك أمارة وأخبرتك القبلة منها، بمن تأخذ؟ تأخذ بالأمارة؟ ها؟ لو اثنين يكون مو حجة، سواء أصل عملي أو شنو أو أمارة. هاي النقطة حفظوا ليها. نعم، إذن إلى هنا إلى هنا السيد الخوئي لا يفرق بين لوازم الأمارة ولوازم الأصل العملي. نعم راح يفرق السيد الخوئي. نعم تكون مثبتات الأمارة حجة في باب الأخبار فقط. هاي كون نجومها العبارة للسيد الخوئي. نعم تكون مثبتات الأمارة حجة في باب الأخبار فقط، لأجل قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الأخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة، ففي مثل الإقرار بالبينة، عفوا، ففي مثل الإقرار والبينة وخبر العادل تترتب جميع الآثار ولو كانت بواسطة اللوازم العقلية أو العادية، وهذا مختص بباب الأخبار وما يصدق عليه عنوان الحكاية دون غيره من الأمارات. ايش فهمت من كلام السيد الخوي؟
الحجية فقط للأخبار،
يعني شلون؟
لا حجية
أي؟
للأصول والأمارات،
يعني الأمارات والأصول العملية والأصول العملية بما فيها الاستصحاب لا حجية للوازمها. واضح؟ زين نسأل السيد الخوي، زين قبل لا نجاوب احنا ايش كلفناكم أمس؟
مثبتات الأمارات حجة
والحجة. لو خنخلص هذا ونرجع له، خلينا نخلص هذا ونرجع له، يعني إذا شرحنا هذا ينحل ذاك السؤال اللي كلفناكم بأمس. أخوان الآن السيد الخوي يقول ماكو فرق بين الأمارة وبين الأصول العملية، اثنينهن لوازمهن ومثبتاتهن ليست حج. واضح إلى هنا؟ استثنى السيد الخوي من الأمارات خبر الواحد الثقل. ليش؟ يا سيدنا الخوي تكون لوازمة حجة؟ يقول قامت السيرة القطعية، قامت السيرة القطعية على أنهم يرتبون الآثار على الأخبار، سواء كانت هذه الآثار آثار مباشرة أو كانت هذه الآثار آثار غير مباشرة. إذن فقط السيد الخوي عند خبر الواحد، يعني عند الحكاية، لأن دليل خبر الواحد، دليل خبر الواحد، دليل خبر الواحد مو هي سيرة العقلاء؟ وسيرة العقلاء رتبت الآثار على الخبر وعلى لوازمه دون غيره، دون ماذا؟ دون غيره. وأما غير خبر الواحد لا تكون لوازمه ماذا؟ لا تكون لوازمه حجة. راح أرجع لبحثنا بعدين نكمل الأصل المثبت. أخوان أمس شنو كان بحثنا شيخ مهدي؟ شنو كان بحثنا أمس؟ التذكية والميتة، واضح؟ إيش قال السيد الخوي أمس؟ قال العنوانان ليسا متحدين، لأن عدم التذكية عنوان عدمي والميتة عنوان وجودي. هذا رأي السيد الخوي. المشهور إيش قال؟ يوجد اتحاد ما بين العنوانين، عدم التذكية والميتة. السيد الخوي قال لا، عندنا عنوانين، عنوان عدم التذكية والميتة. فعدم التذكية عدمي والميتة وجودي. فإذا استصحبنا الأمر العدمي، فإذا استصحبنا الأمر العدمي عدم التذكية على رأي السيد الخوي لا يثبت هذا اللحم كونه ميتة. واضح؟ لأنه هذا عدمي، شلون يثبت وجودي؟ ما عنده قدرة. هذا العدم يثبت من؟ يثبت الوجودي. فإذا كان هذا العدمي ما عنده قدرة يثبت الوجودي، إذن يبقى اللحم لا يصح أكله لكنه طاهر. هذا كلام من؟ نعم، سيد الخوي يقول، يقول نعم، إذا أردت أن تثبت باستصحاب عدم التذكية أن هذا اللحم ميت، فهذا لا يكون إلا عن طريق الأصل المثبت. يعني لازم المستصحب، اللازم العقلي للمستصحب، اللازم العقلي للمستصحب وهو عدم التذكية كونه ميتة، مو لازم شرعي. ليش؟ لأن ما عندنا آية، ما عندنا رواية تقول أن الشاة إذا لم تذكى فهي ميتة، وإنما نحن عن طريق عقولنا نقول عدم التذكية لازمه العقلي أنه ميتة. فإذا كلام السيد الخوئي في التفريق ما بين عدم التذكية والميتة إلى هنا تام لو مو تام؟ تام، واضح. وانتهينا أمس إلى هنا وقلنا إذا تريد تثبت من عدم التذكية الميتة هذا لازم عقلي. سألنا هذا السؤال، نقول له يا سيدنا الخوي أنت عندك الاستصحاب أمارة ولوازم الاستصحاب حج، شنو الجواب؟ هذا مو كان سؤال نمس؟ شنو الجواب؟ يحكيها بالفم المملوء، ليش خايف؟ ها؟ قلها بضرس قاطع، قول السيد الخوي، قول الأمارات التي تترتب عليها اللوازم فقط الأخبار، والاستصحاب خبر لو مو خبر، فلا تكون لوازمه شنو؟ ما تكون لوازمة حجة الاستصحاب، ها؟ ما تكون لوازمة حجة. أعيد له، واضح؟ ها شيخنا واضح؟ زين، نحل الإشكال مال أمس؟ بعد تشكل على السيد الخوي تقول له يا سيدنا أشو أنت الاستصحاب عندك أمارة، هذا الشيخ مدى أن يكون حفظا، هذا أن يبقى وياك منا إلى زين، هذا اللي يكون حفظا يعني. فالآن فالآن ماذا نقول؟ نقول إن السيد الخوي يؤمن أن الاستصحاب أمارة، لكنه لا يؤمن أنه كل أمارة تكون مثبتاتها ولوازمها حجة. بل يقول السيد الخوئي: الأمارة الوحيدة التي تكون لوازمها ومثبتاتها حجة هو الأصل، هو الخبر الواحد أو الأخبار بصورة مطلقة. واضح هذا الكلام؟ زين، كلكم دارسين ما شاء الله الحلقة الثانية والثالثة. وين باحث هاي السيد الشهيد؟
سيدنا الحلقة الثانية صور.
صحيح. وين؟ ها؟ لو أنت يمكن حكيت حزورة.
لا 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 سيدنا أتذكرها. بس ما أتذكر وين بالضبط. هو بالأمارات والأصول.
زين، الأمارات والأصول صفحة 37 ما موجود.
يعني حتى أتذكر إيش خليها كلش العبارة ويتبين على.
مو قلنا إرادة ليه؟ إرادة الجوامع. هاي السيد الشهيد رحمه الله بحثها في مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة بالحلقة الثانية، يعني تحديد دائرة الأدلة المحرزة إيش قد حجيتها هاي الأدلة المحرزة. هناك قال السيد الشهيد في صفحة 206، فلنقرأ سطر من قبلها: وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور، لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا. بدأ يصير بحث واضح. والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة. بعد ما حكي شاهدنا: ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، لا يبرر استفادة الدلالة الالتزامية، لأن الحجية حكم شرعي وقد يخصصه المولى بإحدى الدلالتين، يعني المطابقية دون الالتزامية دون الأخرى، على الرغم من تلازمهما في الصدق خارج المصادقات. ويوجد في هذا المجال اتجاهان: الاتجاه الأول وهو للمشهور، وهو أن دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعي كان ذلك كافيا لإثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية، وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدة مؤداها أن مثبتات الأمارات حجة، أي أن الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابق حجة، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامي حجة. هذا يا مسلك المشهور. المسلك الثاني يقول السيد الشهيد طاب ثرى: والاتجاه الآخر للسيد الأستاذ، حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليل على حجية أمارة على أساس ما لها من الكشف عن الحكم الشرعي لا يكفي لذلك، لذلك يعني لجعل مداليلها الالتزامية، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابق من الأمارة فقط كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه الأمارة مطابقة أو التزاما. ما دام كلا هذين الوجهين ممكن ثبوتا فلا بد لتعيين الأخير، إنه يشمل المطابقية والالتزامية، فلا بد لتعيين الأخير منهما من وجود إطلاق في دليل الحجية يقضي امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية. وما عندنا دليل، يعني الدليل دل على ماذا؟ على الدلالة المطابقية فقط دون الدلالة الالتزامية. بعدين السيد الشهيد يقول: والصحيح والاتجاه الأول. بعد أنتم راجعوا. إذن السيد الشهيد شو يقول؟ السيد الشهيد يقول الرأي الآخر، الرأي الثاني للسيد الخوئي، أنه يؤمن بأن الاستصحاب حجة من ناحية أنه أمارة، لكن من ناحية مداليل الالتزامية لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الدليل دل على حجية المدلول المطابقي فقط دون المدلول الالتزامي. شوي خلي نلفت النظر بهذه القضية الأصولية، خلينا نوسع البحث. إذن شو يريد يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ مو المشهور، مشهور انتهى منه، كل أمارة مثبتاتها حجة. شو يريد يقول السيد الخوئي؟ يقول نجي إلى أمارة أمارة، إلى أمارة أمارة. مثلا عندنا الظهور أمارة، عندنا خبر الواحد أمارة، الآن الاستصحاب على رأي سيد الخوي أمارة. نرجع الدليل هنا. دليل حجية الظهور مثلا سيرة العقلاء. نشوف العقلاء يتعاملون مع المدلول المطابقي لو مع المدلول المطابقي والالتزامي مثلا يعني. نجي إلى خبر الواحد نشوف العقلاء، هذا كلام السيد الخوي ها مو المشهور، يقول نشوف العقلاء يتعاملون مع خبر الواحد أنه حجة بمداليل المطابقية والالتزامية لو فقط في المطابقية. نجي مثلا إلى حجية فإذا كل الاستصحاب كذلك نشوف أنه لا تنقض اليقينة. يقول كل أمارة من الأمارات، ما أقلكم أنا السيد الخوئي هذه تثبت لوازمها وتلك لا تثبت لوازمها، وإنما أنتم عودوا إلى أدلة هذه الأمارات، يعني الأدلة التي دلت على حجية الأمارة. ولاحظوا هذه الأمارة، ساعدني، التي دل الدليل على حجيتها يكون شاملا للمطابق والالتزامي لو للمطابق فقط. أنا جبت لكم مثال سيد الخوي، يعني جبت لكم مثال خبر الواحد والحكاية باعتبار أبرز مصادق الأمارات التي دل الدليل على حجيته من ناحية المطابقية والالتزامية. هذا بحث رهواي دقيق ومهم إخوان، وجاي نشوف إحنا فتاوى جاي تترتب لو ما تترتب. لا الآن هاي الفتاوى ترتبت لو ما ترتبت. من ضمن الفتاوى إنه اللحم نجس والمرق طاه، واضح، لأنه بالنسبة زين. لا نجس شنو؟ مو نجس. لا نقول هذا اللحم غير مذكر. أيه والمرق طاه. زين يعني يترتب آثار التذكية بس ما تترتب آثار النجاسة. زين الآن اللحم غير المذكى، اللحم غير المذكى يعني على رأي سيد الخوئي اللحم إذا كان ميتة أنت كمسلم يصح لك بيعه؟ لحم الميتة بلا ريب لا يصح بيعه، لأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين إذا كان اللحم غير مذكى أقدر أبيع أو ما أقدر أبيع؟ ثمرة لا مو ثمرة؟ ثمرة. إذا كان غير مذكى يجوز بيعه مع إخبار المشتري. يريد يوكل به الحيوانات مثلاً، يريد يسوي سماد، ماكو مشكلة. أما لو كان ومن يأخذ الفلوس ما أكلها بالباطل وإنما أكلها بالحلال. أما لو كان ميتة هذا الحيوان، لو كان ميتة بلا ريب يكون أكل المال ببيعه أكلا للمال بالباطل وحرام. فإذن هاي ثمرة ثانية لمو ثانية، هاي مترتبة على شنو؟ مترتبة على هذا الكلام، مترتبة على هذا الكلام اللي ذكرناه. زين
عفوا سيد،
كافي أصل مثبت له. الآن عدنا أدلة على حجية الأصل المثبت، وعندنا نقطة ثانية بعد الأدلة على حجية الأصل المثبت. عندنا أربعة أدلة. نعيف على زمان لاحق إن شاء الله تعالى.
زين إن العفو دليل الميزة النائمة خصوص التعبية اللي سيد الخوي يقول ماكو دليل.
إيه
من أين جاء الدليل؟
شلون؟
نائم حسب النقطة الثانية
الميزة
النائمة.
إيه
قال إنه دل الدليل على التعبية.
إيه
سيد الخوي جاي يقول ماكو دليل، تعرف شلون؟
لا المرزا النائيني قال ان الدليل الذي دل على الدلاله المطابقيه دل على الدلاله الالتزاميه. السيد الخوي يقول لا، وانما الدليل دل من يقول سيد الخوي لا بالاماره من اماره الى اماره، بعض الاماره دل الدليل على الالتزاميه والمطابقيه، وبعض الادله دل الدليل على المطابقيه فقط. زين نرجع المسألة نخوان، الفتوى 14 في صفحة 139 السطر الأخير. وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث، يحتاج إلى مستوى أعلى. شنو يعني المصنف يقول يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث؟ أكو شيء المصنف ما ذكرناه مع أنه مهم، بس لأنه إحنا طولنا بالمسألة كون شوي نتعب نفسنا أخوان. بالنسبة للمشهور قال لا يوجد فرق ما بين عدم التذكية والميتة، بمعنى أنه يوجد اتحاد مفهومي ومصداقي. السيد الخوئي إيش قال؟ يوجد فرق ما بين عدم التذكية والميتة. المصنف ترك بحث أنه تعالوا خلينا نحقق هاي المسألة، يعني كلام المشهور صحيح أنه يوجد بينهما اتحاد، لو أكو افتراق وهاي تحتاج علما، تحتاج إلى أدلة. شوف لي الآيات القرآنية فرقت بينهما لو جعلتهما واحدا، شوف للروايات فرقت بين عنوان عدم التذكية والميتة لو جعلتهما عنوان واحد، فرقت لو جعلتهم عنوان واحد. تعال الأهل العرف وأهل اللغة، أهل اللغة شو يتعاملون مع عدم التذكية والميتة؟ واضح؟ تعال العرفنا السائد الآن. فإذا هذني أربع بحوث من خلالها كنا نحقق المسألة أن عنوان عدم التذكية وعنوان الميتة متحدان لو متغايران، وهذه مسألة مهمة وعميقة. للأسف المصنف لم يقف عندها. هذا من جهة. من جهة أخرى المصنف إذا تلاحظون صفحة 139 هيك بإشارة سريعة نقرأ الآية: حرمت عليكم الميتة. الميتة خلونا خط تحت الميتة، والدم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هاي الآية جابها السيد الخوئي إلمن. أحسنت. ها يعني يريد يثبت شنو؟ يثبت عنوان الميتة وتترتب عليه أحكام، غير عنوان شنو؟ غير عنوان التذكية. زين، هاي الآية مدام هاليوم عندنا متسع للمطالعة، عندنا شهر رمضان، زين راجعونا آيات الأحكام، شوفوا العلماء هناك في آيات الأحكام تعاملوا مع الميتة والتذكية في آية واحدة ما بين صدرها وذيلها، أن السياق واحد له متعدد. أجب واحد. إذن هاي تصير الآية إلمن
للمشهور
مو للسيد الخوئي. هي جاي تقول حرمت عليكم الميتة والدم و و و إلا ما ذكيتم.
السيد الخوئي سيدنا أصلا هو يؤمن بالتفكيك.
إذن عندنا مناقشة مع الآية، يعني في فهمك إلمن للآية، هاي مناقشة. وهكذا طبعا هواي مناقشات. هاي من جهة. من جهة أخرى موثقة ابن بكير هم بيها مشكلة، مش قال إذا علمت أنه ذكي. زين هاي الآية، هاي الرواية جاء تتحدث عن من؟ عن العناوين، لو جاء تتحدث عن الصلاة والملاقاة. فإذا مو يهم التذكية وعدم التذكية. فإذا يمكن أن نقف مع كلام السيد الخوئي ولعله نستطيع أن نوفق أن ننصر قولا المشهور. نأتي إلى البحث الجديد وهو أو النجاسة الرابعة صارت عندنا، البول والغائط. وكان بحثنا وين؟ بالنسبة إلى الميتة، يعني التذكية وعدم التذكية، والآن عندنا الدم، صار خمس. زين، الآن بالنسبة إلى الدم أخوان، نقول بدوا الدم في الجملة لا بالجملة، الدم في الجملة نجس بصورة. أي صحيح، جزاك الله خير شيخنا ذكرتنا. رجعونا إلى صفحة 135 نقرأ المثل: المني والميتة وهما نجسان من ذي النفس. واضح لم واضح؟ من ذي النفس السائلة يعني. والمقطوع من الحي بمنزلة الميتة. المقطوع من الحي بمنزلة ليش قال بمنزلة؟ بيناها لما بيناها بالتنزيل. ليش بالتنزيل؟
ماكو دليل مقتضى الدليل.
لا 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 هاي اللي وراها، لا هاي اللي وراها. الميتة يحتاج لها توضيح لو هي واضحة. من يقول الإمام إذا قطعته فهو ميت، جاي أكد مبين إنه جاي ينزل، إذا التنزيل يحتاج إلى مؤنة، لأنه بالنسبة إلى الآن من نقول هذه شاة ميتة يحتاج لها تعب توضيح من الإمام لو هي واضحة، من يجي الإمام يأكد ويوضح ويقول هذا مدري شنو كذا فهو ميت، يعني جاي ينزل بمنزلة الميت. زين، إلا مثل البثور ومثل البثور ونحوها، إذن هذه تكون ماذا؟ تكون طاهرة؟ لا طاهرة، لأن الأدلة على النجاسة ما كانت له نفس سائلة، وبالنسبة إلى الحبالة ما كان كبيرا، والبثور لا يكون لا هذا ولا ذاك. وهكذا المقطوع من الميتة، يعني شو المقطوع من الميتة؟ يعني هم نجس ميتة، إلا ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين، من ميتة طاهر العين. إذن ميتة طاهر العين ماذا يكون ما لا تحله الحياة؟ طاهرة. يعني ريطلعنا أجلكم الله الكلبة والخنزير. والمراد بالميتة يعني غير المذكى شرعا. ما هو الميتة؟ يعني التي لم تذكى. هاي بعد إشارة إلما لا رأي المشهور. والمأخوذ من سوق المسلمين أو يد المسلمين مع الشك في التذكية محكوم بمن؟ بالحل والطهارة، بخلاف المأخوذ من الكافر. يعني لا توجد سبق علما لا لسوق المسلمين ولا ليد المسلمين، فإنه مع احتمال التذكية محكوم بمن؟ بالنجاسة والحرمة، بالنجاسة والحرمة. ومع احتمال التذكية، ومع احتمال التذكية حكم المشهور بذلك أيضا، بذلك بمن؟ بالنجاسة وعدم الطهارة والحرمة. وقيل والقائل هو السيد الخوئي بطهارته دون حل الأكل والصلاة. صار واضح بعد عندنا؟ واضح لهنا؟ زين، نأتي إلى الدم. الدم المتسالم بل من الضروريات الإسلامية التي لم يخالف فيها أحد من الفريقين أن الدم نجس. وتوجد عندنا روايات كثيرة على أن الدم ماذا؟ الدم نجس. إذا شوية نراجع الروايات، نروح للكتب أو للوسائل، نجد أنه توجد روايات كثيرة تدل على نجاسة الدم، لكن الروايات الكثيرة دلت على نجاسة الدم في موارد معدودة مخصوصة. مثلا بالنسبة إلى دم الرعاف، بالنسبة إلى قلع الضرس، يعني الدم الخارج من قلع الضرس، بالنسبة إلى نتف اللحم وما يخرج منه من دم، بالنسبة إلى دم الجروح والقروح. إذن عندما نراجع الروايات، دم الجروح نجس، دم المدري شنو نجس. إذن أكو عناوين محددة معينة. السؤال الجديد هو هل توجد عندنا قاعدة عامة تقول كل دم يكون الحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ عندك قاعدة؟ لو ما عندك قاعدة، هاي شوي المصنف يقول كون نتعب أنفسنا في إيجاد أنه هل توجد عندنا قاعدة أو لا توجد عندنا ماذا؟ قاعدة تدل على ماذا؟ تدل على أنه الدم مطلقا هل يكون حراما أو لا يكون حراما. فإذا استطعت أن تستنتج قاعدة، أو إذا استطعت أن تثبت عموما، أو إذا استطعت أن تثبت أطلاقا، فتحكم على جميع الدماء بأنها نجسة. وإذا أردت أن تستثني الدم المتخلف في الذبيحة، أطالبك بمن؟ أطالبك بالدليل على الاستثناء. واضح؟ وأما إذا لم نستطع أن نثبت قاعدة عامة على نجاسة جميع الدماء، وإنما يبقى أو تبقى النجاسة بمن محصورة؟ دم الرعاف، دم قلع الضرس، دم اللحم المنتوف، وهكذا. إذن الدم المشكوك شو يكون حكمه؟
الأصل في الطهارة.
فرق واضح صار؟ إذن هذه قاعدة مهمة. إذا قلت كل الدماء نجسة، أقول أطالبك بمن؟ بالدليل على استثناء الدم الطاهر كالدم المتبقي في الذبيحة مثلا. أما إذا قلت عندي بس هاي الدماء المحدودة المعدودة، دم الضرس مثلا، أو دم المتبقى، أو الدم الخارج بالجروح والقروح، هذه دماء ماذا؟ إذن إذا شككت في دم ما فأحكم عليه بالطهارة. الآن المصنف يقول كون شوية نتعب أنفسنا، إنه خلي نشوف عندنا قدرة أن نبحث في الأدلة ونجد دليلا عاما، أو نجد أطلاقا أو عموما يدل على نجاسة جميع الدماء، أو ما عدنا. إذا عدنا، إذن الدم الطاهر يحتاج إلى دليل على استثنائه، وإلا نحكم عليه بمن؟ لا بالنجاسة.
إذا وجدنا عموم،
أي نحكم عليه بالنجاسة إذا ما عندك دليل. المصنف يذكر دليلين، خلوهن على بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.